بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد رصيدة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 34 بعد 300 على 1. كنت أخشى هذا، لكن مدام قضي على الشرعية فلعل الخشي زال، وإن كان محتمل أن تعود الشرعية بطريقة أو بأخرى. الشاهد الاشتراكية الإسلامية، عياذا بالله، وانظروا كيف أن الاسم له حقيقة وله تأثير. فعلا حينما تقرأ كتابا مؤلفا في الاشتراكية الإسلامية تجد هناك أحكاما غير إسلامية، فإنما تأثر الكاتب للكتاب ببعض الأفكار الغربية الشيوعية، ثم في حدود ما يعلم من الشرع أو ما لا يعلم، ولعل هذا أصح تعبيرا، قال أن هذا الحكم جائز. مثلا من أيام الاشتراكية مصادرة رؤوس الأموال الضخمة ومصادرة المرافق العامة. مثلا رجل في أرضه نبح بئرا فأنبع الله له بترولا، هذا البترول تملكه الدولة. لماذا؟ هذا قرار لعله متبنى في كثير من الدول الإسلامية ومقرر في كتاب الاشتراكية الإسلامية. لماذا؟ وبعض العذاب. تمام. لماذا؟ لأن الكفار بتجربتهم ثبت لديهم أنه لا يجوز لمصلحة الشعب أن يكون مثل هذا الكنز الدفين في يد فرد من أفراد الشعب، إذا هذا يجب أن يكون ملكا للدولة. هل هذا له أصل في الشرع؟ له أصل في الشرع يناقضه. لقد قال عليه السلام: العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي ركاج الخبز. الشاهد من الحديث، ولا أريد أن أدخل في شرحه لأني أشعر مع الأسف ولا تؤاخذوني، أن الحديث أنا أرويه وأنطق به فيما أزعم بلسان من نبع منه الحديث، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب لا يكادون يفهمون هذا الحديث. إيش المعنى؟ العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي ركاز الخمس. لا أريد أن أقول في هذا لأن سيكون البحث جدا، وهذا الحديث يستحق محاضرة ساعة وأكثر، وإنما أريد أن أخذ منه فقرة، وهي قوله: والمعدن جبار. شو معنى المعدن الآن بالتعبير العصري؟ هذا بيسموه اليوم المنجم، أليس كذلك؟ حفرة عميقة جدا تحفر في جبل ما، ويعمل في هذه الحفرة عمال بالعشرات إن لم نقل بالمئات على حساب الدولة. فإذا فرضنا أن رجلا حفر أرضا وإذا بها مملوءة بمعادن ثمينة، ووصل الخبر إلى الدولة، حسب النظام الاشتراكي تصادره. أما الرسول يقول: لا، هذا ملك لصاحبه، وإنما ليس هذا فقط، بل إذا جاء بالعمال يعملون في هذا المعدن ثم انهار هذا المعدن على العمال فذهبوا على كيسهم وليس على كيس صاحب المعدن. الآن الحكم مناقض لهذا من ناحيتين، من ناحية أنها تصادر المنجم، ومن ناحية أنها تضمن الدولة إذا كانت هي المالكة أو مالك المنجم، تضمن إيش حقوق هؤلاء الذين جرحوا أو قتلوا. الاشتراكية الإسلامية لم تنظر في حدود السنة التي جمعت أوعت كل الأحكام التي يحتاجها المسلمون في كل زمان ومكان، فتوهموا أن هذا حكم معقول ويحقق ما يسمونه اليوم، ولعل هذا من هذه الأسماء بالعدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية اسم جميل لكن فيها ظلم لبعض الأفراد ولبعض الناس على كيس الضعفاء والمساكين أو لمصلحة الضعفاء والمساكين، لكن الإسلام ما ترك قانونا أو نظاما يقننه إنسان لا يجد حلا له في الإسلام. فالشاهد وجد اسم أول ما تقزز منه بدننا هذا الاسم الاشتراكي الإسلامي، ثم كررت السبحة فدخل البنك الإسلامي ودخل الأناشيد الإسلامية وإيش أشياء كثيرة كثيرة جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس انتبهوا أن العالم الإسلامي فعلا استيقظ من غفلته ومن نومته العميقة الطويلة، فأخذ يعود إلى الإسلام رويلا رويلا. فانتبه أصحاب المصانع لأن هناك أحكام تخالف الشريعة، فأخذوا ما يبررونها ويلونونها، ومن ذلك يسمونها بغير اسمها. فيجب أن نتنبه في هذه الحقيقة من تغيير حقائق بتغيير الأسماء، منها الأناشيد الإسلامية. لا يوجد في الإسلام طيلة 14 قرنا أناشيد تسمى بالأناشيد الإسلامية، هذا من مخترعات العصر الحاضر، تسليك لما كان سالكا في طيلة القرون الماضية، ولكن مع إنكار طائفة من كبار العلماء لذلك الأمر السالك، وهو أغاني الصوفية في مجالسهم التي يسمونها بمجالس الذكر أيضا. نعم أيضا هذا من باب ترسيم التشريح بنقيضه، في مجالس الرقص وليس مجالس الذكر، ومجالس الغناء وليس مجالس تلاوة القرآن أو صلاة على الرسول عليه السلام، فيسمونها بغير اسمها الآن. وحلت هذه الأناشيد محل تلك الأغاني التي كان يتغنى بها الصوفية، وكانوا يجدون محاربة شديدة من أهل العلم، وظهرت هذه المحاربة وقويت في العصر الحاضر حتى كاد الصوت الصوفي يموت ولا نسمع له ركزا، فخرجوا بهذه الحيلة، تركوا الأناشيد القديمة التي كان يتغنى بها الصوفية في مجالسهم وفي مراقصهم، وجاءوا بالبديل وهو أغاني عصرية فيها روح إسلامية، لكن أيضا فيها أشياء يأبها الإسلام أول ما شاهدناه عندنا في سوريا لم يكن مع هذه الأناشيد ذكر للذوق إطلاقا، كانت ساذجة صافية عن آلس. نعم ساذجة، بقول أنت سادة لكن بدلتم الدال عن الذال. نعم سادة لا يوجد، سادة جمع سيد، سيد سيد سادة، أما ساذج هي معنى الشاهد. فأنا أدركت بعض الناس الذين كانوا يترددون على حلقات الرشر حقيقة، وهي حلقات العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، كانوا متأثرين ببعض الدعايات الأخرى وتأثروا بالدعوة السلفية لحد بعيد، لكن وجدوا شيئا لم يرق لهم. وهذه حقيقة ولعل بعضكم يشعر بها وأرجو أن لا يكون متأثرا بها، يشعر بها لكني أرجو أن لا يكون متأثرا بها. ما هي هذه الحقيقة؟ أن دروس الجماعة دون السلفين جافة، بدها صبر بدها جلد، والعرق يمشي يمكن على الجبين ولا آخره، ما في مكيفات ما في مرطبات، هذا كله موجود في مجالس الرخص والذكر اللعمه إلى آخره. فطلع هؤلاء الذين هم مخضرمين، لا هم سلفيين ولا هم إيش صوفيين، طلعوا بأناشيد هي على نفس الأنغام الأغاني الصوفية، لكن ما فيها المبالغات الموجودة في تلك، لأنهم عرفوا أن العصر الإسلامي الآن لم يعد يتقبل ذات الأسلوب في بعض المعاني اللي فيها ما يوحي بوعدة الوجود بالغلوف الرسول عليه السلام في مدح ونحو ذلك، فجاءوا بتعديل تلك العبارات، لكن القوانين الموسيقية هي هي والنوتات هي. فإذا هذا هو البديل، ومضى على ذلك الزمن، وإذا بعد ما هاجرت من دمشق إلى هنا دخلت الضف إلى هذه الأناشيد، رجعوا واقتربوا من الصوفية شوطا بعيدا. لا يوجد في الإسلام أناشيد دينية، لا يوجد في الإسلام شعر، وشعر مزكى ومندوح لا شك. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. ولقد كان من شعراء الرسول عليه السلام الفحول الذي كان يدافع عن الرسول عليه السلام بشعره حسان بن ثابت، فكان يرد على المشركين هجاءهم للرسول الكريم ويقول له عليه الصلاة والسلام: اهجوهم فإن روح القدس معك، أي جبريل معك يدافع عنك، يدافع عنك. إذن هذا الشعر له أصل الدفاع عن الإسلام وحض المسلمين مثلا على الجهاد في سبيل الله وعلى التمسك بالأخلاق إلى آخره، هذا شعر جميل ومقبول. ولكن أن نلحنه على القوانين الموسيقية الغربية منها والشرقية، هذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما الشاعر كان يلقي قصيدته أولا هي في مبناها وفي مغزاها وفي معناها توافق الشريعة في كل أجزائها، وثانيا يلقيها بالسليقة العربية الإسلامية، لا يحاكي في إلقائه إنها قانون للموسيقى يوافق الشرق أو الغرب، بخلاف هذه الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الدينية أو الأناشيد الإسلامية. أنا لا أسمع نشيدا كنت حفظته في سجايا بقي في ذهني بعض منه لجماله وقوته. وانظر لهذا المعنى ما اجمله. لا نسمع مثله اطلاقا. لماذا؟ لا يناسب اهواءهم واذواقهم. القصيده هذه تنسب لابن وردي يقول في مطلعها: اعتزل ذكر الاغاني والغزل. ابن الوردي اعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لايام الصبا فلايام الصبا نجم الاهل. بعدين شو بيقول؟ ودع الخمرة ان كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل الى اخره. اشياء كثيرة كنت احفظها مثل هذا الكلام اللي فيه نصائح فيه مواعظ فيه الامر بالتمسك بالاخلاق التي جاء فيها قوله عليه السلام: انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأناشيد هي لم تكن في العهد الأول لا في مبناها ولا في طريقة إلقائها. غير في أحد عنده سؤال؟
تفضل. على نفس الموضوع قال الشيخ: ليش ما يكون بالنسبة للأناشيد الإسلامية تكون النية حسنة مش إنه مخالفة شرعية؟ مثلا تكون بطيل إسلامي بدل من الأغاني، بدل ما أنا أكون أعمل حفلة، بدل ما أعمل حفلة جاهلية يعصى الله عز وجل، ليش ما نجيب منشدين إسلاميين ينشدوا في هذه الحفلة؟ حتى أنه ارتكاب إن صح التعبير ارتكاب أخص الضررين، ليش ما يكون من هذا القبيل؟
هذا كلام بارك الله فيك خطأ. ارتكاب اخف الضررين انما محله بارك الله فيك حينما يكون المسلم ملزما ولا بد من ان يقع في احد الضررين. مفهوم هذا الكلام حتى ما امضي كثيرا. اخف الضررين متى؟ حينما يكون المسلم لا بد مضطر شاء ام ابى ان يقع في احد الضررين. مثاله: إنسان في الصحراء تعرض للموت جوعا، وجد لحم ميت باري ولحم ميت أسد، ما هو أخف الضررين؟ كلاهما ميت، لكن الأول لو كان حيا جاز ذبحه وأكله، الآخر لو كان حيا لم يجوز ذبحه ولم يجوز اكله. اذا هنا اخاف الضررين ماذا؟ ان ياكل من لحم الغنم الميت. طيب اذا ما اكل شو بيصيبه؟ هيموت. اذا هذا اخاف الضررين. اما انا بدي اعمل حفله، شو الضرر اللي حصيبني انا اذا عملت حفله ودعوت فيها الشباب المسلم ودعوت انسان عالم فاضل أو قارئ يحسن القراءة ولا يمط فيها ويطلع ينزل على القوانين أيضا الموسيقية إلى آخره، بحيث أنه يصدق فيه كما قال عليه السلام حينما سئل: من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ من أحسن الناس قراءة يا رسول الله؟ قال: هو الذي إذا سمعته يقرأ رأيته يخشى الله. رأيته يخشى الله. أكثر القراء اليوم خاصة دون القراء المصريين اللي بيذيعوها أحيانا وبكل آية أو آيتين تسمع كلام الحاضرين: الله اللهم صل على محمد، صلوا على النبي إلى آخره. هؤلاء يلغون في قراءة القرآن ولا يصغون ولا يسمعون إلى آخره. فشغلنا أنه يعمل حفلة ويأتي بقارئ يحسن القراءة عليكم السلام، أو بواعظ يعظ الناس ويحسن الوعظ أيضا بالكتاب وبالسنة الصحيحة ولا يذكر أحاديث ضعيفة وموضوعة، أو يأتي برجل عالم مثقف في الدين إلى آخره. وين الضرورة يا أخي في هذه الحالة؟ ما في ضرورة. ولكن شيء ذكرني هذا السؤال كان من الضروري أن أذكره، ولكن هكذا قدر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الأناشيد الدينية الآن حلت محل قراءة القرآن. لقد بلغني عن أكثر من مصدر واحد أن كثيرا من الشباب في أثناء عملهم في محلهم في دكانهم يقطعون فراغهم بأن يسمعوا هذه الأناشيد الدينية. وأنا أذكر نفسي ولا أذكر هذا حامدا وإنما مذكرا، أنا لما كنت في أول الشباب في نحو 20 أو أقل كنت عادي أصلي الساعات، كنت تعرفوا أن تصلي الساعات يعني فيها دقة متناهية، فكنت أفهم القرآن فمن جهة عمل ومن جهة أقرأ لأحفظ، والحفظ هذا بده فراغ خاص. مع ذلك وأنا لكوني كنت منشغل بالعلم أيضا بالإضافة إلى المهنة فكنت أغتنم الفرصة حينما لا يوجد عندي أحد أضع هذا القرآن بين يدي، ويغير ما في مسجلات ولا في كل هذه الأشياء التي ذللت وتيسرت اليوم حيث لم يبقى بيت إلا وفيه مسجلة أو أكثر. فقد وأنا بحفظ القرآن وأنا في عمل دقيق هذا، كيف لو كان عندي أنا الآن في أحيانا لما أكون فارغا بسجل القرآن وبسمع وبنتلي أحيانا لبعض الفوائد لا يتيسر لي الإصغاء إليها بسبب إيش؟ لشغالي بالمطالعة أو الكتاب أو نحو ذلك. فالآن قامت الأناشيد العلمية مقام قولي عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فإذا ما الذي يحمل الشباب اليوم على أن يلهوا أنفسهم وأن يقطعوا ويبيروا أوقاتهم بسماع للأناشيد الدينية بديل أن يشغلوا أنفسهم وأن يقطعوا أوقاتهم إما أن يقرأوا القرآن وهذا خير لهم وأن يتعلمون بأنفسهم، وإما إن كانوا لا يحسنون أن يصلوا إلى تلاوة القرآن؟ هذا من مساوي الأناشيد الدينية. أكملي ربما
يا شيخ انت قلت كمان انه بالنسبة للرسول السلام جعل الحسان مثابة انه يهجوهم بالشعر، والشعر الحماسي جائز يدخل كذلك الاناشيد الاسلامية تعطي انه الطابع الحماسي عند الناس حتى انه بتعديهم جهاديا. مثلا نسمع الاناشيد كثير من الاناشيد تكون جهادية، شو كذلك المانع انه من
هذاك الان شغال يا اخي؟ سمعت انت اناشيد مصرية ولا بد، واناشيد سورية واناشيد سعودية، سمعت؟
لا ما سمعت الاناشيد
ولا نعم
انا اقصد الاناشيد اللي بالاردن.
الله يهديك، انا ذكرت لك ثلاث انواع، أناشيد سورية، أناشيد أردنية، أناشيد سعودية، مدخل إلى سعودية مصرية وسورية. المهم ما سمعت شيء من هذه الأشياء. هل النشيد اللي سمعته هنا ليس موزونا بالموازين الموسيقية؟
موزون.
طيب شو عم نحكي نحن من ساعة؟ لا اسمح لي، هل كان هذا في شعر الحماسي الذي انت المحت اليه بصورة عامة وضربت مثلا وتبعتني في ذلك بشعر حسان، هل كان شعره كذلك موزونان؟ قل لا، قل لا واشترح غيره.
الموضوع مع السؤال توضيح يعني شيخ نورد في سؤال أخي الكريم، وكثيرا ما نسمع كلمة البديل، ابن البديل الثاني عن كذا، البديل الثاني عن كذا، فحدد لو هذه الشيخنا يعني تلقي الضوء عليها يعني سائدة.
والله هذا الكلام صحيح، سؤال صحيح. لما نتحدث عن مآسي البنوك يسألون التجار هل لو تركوا العمل إطلاقا ولو عاشوا مهما عاشوا بيعيشوا عليا، بيقولوا شو البديل؟ يخافوا انه لأنهم انتقوا الله وتركوا التعامل مع البنوك ويموتوا جوعا، يبدون البديل. يا أخي البديل لا يجوز أن يكون بالمعنى الذي يتصوره كل صاحب مصلحة، كل صاحب هوى وغرض. البديل موجود في الشرع، فأنت أطلب الشرع وأعمل به فستصل إلى البديل من أقرب طريق. الناس اليوم سبحان الله لما نيجي نتكلم عليكم السلام ورحمة وبركاته عن الشروط أو عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلمون ليتمكنوا من تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الحكم الإسلامي ومبايعة الخليفة المسلم، ما هو الطريق للوصول إلى هذا؟ تختلف طبعا مناهج الأحزاب الإسلامية الموجود عن منهج الطائفة المنصورة وهي التي تتبع الكتاب والسنة في كل شيء. هذه الطائفة تقول سيروا على ما سار عليه المسلمون الأولون، وحينئذ ستكون الحصيل قيام الدولة المسلمة شئتم أم أبيتم. أما أنتم أيها الأحزاب الأخرى الذين تريدون إقامة الدولة المسلمة قبل أن تقيموها في أنفسكم فلن تصلوا إلى إقامتها مطلقا، لما هو معلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه من جهة. ومن الحكم المعاصرة اليوم، والعجيب أنها صدرت من رئيس من رؤساء الأحزاب أو حزب من الأحزاب القائم اليوم وهم لا يعملون بهذه الحكمة، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. لا يقيمون دولة الإسلام في قلوبهم. من هذه الإقامة أن تتقي الله عز وجل، أن لا تطلب بديلا عن الأناشيد التي كانت عن الصوفية أو هذه الأناشيد التي قامت مقام أناشيد الصوفية، لا تطلب البديل، لأن القرآن خير بديل. وقد سمعتم آنفا قول عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. فشاهد، فالبديل بالنسبة لكل الشكاوى التي قد تصدر بمناسبة ما هو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإسلام لا يحرم ما أحب الله ولا يبيح ما حرم الله، ويعمل كما قال عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. فلا يجوز المسلم كلما قيل له هذا حرام يقول ما هو البديل. البديل تقل يا أخي رب بقول في القرآن، والمسلمون من انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جذور البيوت وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هل بدل ما تكون عن الجدار يجب ان تكون في القلب؟ واذا حلت في القلب حينئذ لم يهتم المسلم، لم يطلع من بديل، لانه يعلم
كما قال عليه السلام شوف الأحاديث في استفجار بعض المبار من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي أنت إذا تركت العمل مع البنك الكداني أو العلامي تقوى لله رزقك الله من حيث لا تظن ولا تحتشف. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثين عجيبين غريبين لكننا نحن معشر المسلمين بحاجة إليهما جدا في عصر غلبت عليهم المادة وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة. ما هو؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الإسلام لا يحرم ما حرم الله ولا يبيح ما حرم الله، والأمر كما قال عليه السلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث. فلا يجوز للمسلم كلما قيل له هذا حرام يقول ما هو البديل. البديل تقي الله يا أخي، ربنا بيقول في القرآن والمسلمون من انحرافهم اتخذوا لوحة يزينون بها جذور البيوت وهي ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن هي بدل ما تكون عن الجدار هي من تكون في القلب، وإذا حلت في القلب حينئذ لم يهتم المسلم لم يسأل عن البديل، لأنه يعلم أن كما قال عليه السلام شوف الأحاديث كيف تتجاوب بعض وما بعض من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا أخي أنت إذا تركت العمل مع البنك الكداني أو العلامي تقوى لله رزقك الله من حيث لا تظن ولا تحتشف. وأنا أذكر بهذه المناسبة حديثين عجيبين غريبين لكننا نحن معشر المسلمين بحاجة إليهما جدا في عصر غلبت عليهم المادة وحب الدنيا رأس كل خطيئة كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح لكن معناها جميل. حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهذا جاء في الحديث ما يغني عنه ويزيد عليه إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الزيادة في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعين ليه؟ حبا في المال، أي حبا في المال أوصلنا إلى الذل أن يسيطر علينا أذل أمة على وجه الأرض في كل تاريخ الأرض هم اليهود. لماذا؟ لأن الرسول أوعدنا فقال إذا تبايعتم بالعينة. العينة هو نوع من أنواع المعاملات الربوية، وأخذتم أذناب البقر كناية عن الاشتغال بالضرع والزرع وتركنا الجهاد في سبيل الله والسؤال عن أحكام الله لا نبالي إلا بالمال كما جاء أيضا في صحيح البخاري قال عليه السلام يأتي زمان على أمتي لا يبالي أمن حلال أكل أم من حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري. هذا هو زماننا. فإذا العباد اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية. أحد الحديثين المذكورين آنفا لعل هذا الحديث وذاك يبقى في قلوب بعض الحاضرين ثم يبلغه الغائبين الذين ابتلوا بحب الدنيا فلا يسألون عن الحرام ليجتنبوه وعن الحلال ليواقعوه. قال عليه الصلاة والسلام جاء رجل ممن قبلكم إلى غني فقال له أقرضني 100 دينار. قال هات الكفيل. قال الله الكفيل.
قال هات الشهيد، قال الله الشهيد، فنقده 100 دينار وتوعد للوفاء على يوم موعود. أخذ الرجل 100 دينار وانطلق يعمل في البحر مسافة بعيدة. ثم جاء اليوم الموعود فعرف بأنه لا يستطيع أن يسلم الدين الذي عليه في ذاك اليوم. انظروا ماذا فعل، أخذ خشبة فنقرها حفرها ودك فيها 100 دينار وأحسن دكها وحبسها، ثم جاء إلى ساحل البحر الذي هو يعمل فيه فقال يا ربي أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد، ورمى بالخشبة في البحر. ستقولون وأنا معكم بس ابتداء لا انتهاء، ستكون هذا عمل مجنون. شو معنى إلقاء خشبة فيها وزن ثقيل 100 دينار وفي البحر؟ لكن هذا الرجل فعلا اعتمد على الله حينما سدت عليه الأسباب الكونية المشروعة، فاعتمد على الله وقال أنت كنت الكثير، أنت كنت شهيد، أنت معرفتك بقدرتك دبرني بقى. فربنا عز وجل بقدرته العظيمة التي لا حدود لها أمر الأمواج أن تأخذ هذه الخشبة إلى مسجد الدائم، والدائم خرج في اليوم الموعود ليتلقى المدين ويستلم منه الدين. وصبر صبر 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 ما جاء، لكن وقع بصره على خشبة تتخاذفها وتتلاعب بها الأمواج بين يديه، فمد يده إليها وإذا هي ليست خشبة كالأخشاب وازنة وثقيلة، فعجب منها وأخذها إلى داره لما كسرها وإذا بها 100 دينار حجر أحمر ذهب أحمر. بعد قليل جاء المدين، انظروا بعد الدين ماذا يعمل بأهله وأصحابه. نقده 100 دينار تجاهل ما فعله. لماذا؟ لأنه غير جار على السنن الكونية، مش بريد مضمون حتى يكون آخر سند أنه وصل لفلان 100 دينار انتهى الأمر. لا، مسألة فوق الأسباب، رماها في البحر كما علمتم، ولذلك تجاهل ما فعل وسلم 100 دينار للدائن. الدائن كالمدين كلاهما أتقياء، وكما قيل إن الطيور على أشكالها تقع. الرجل عاد يفكر فيما يبدو أنه أنا قبضت 100 دينار بطريق البحر والآن بقبض 100 دينار بطريق المدين. فحكى له قصة أنه أنا خرجت للقاءك واستقبالك فما جئت وجدت خشبة وأخذتها وكسرتها وإذا فيها 100 دينار. قال له والله قصة كذا وكذا، أنا لما وجدت نفسي لا أستطيع أن أعود إلى البلد وسلمك 100 دينار فعلت كذا وكذا. فقال الدائن بارك الله لك في مالك، خذ 100 دينار في عبيتها وصلني حقي بطريق ايش؟ البحر. لو وقعت هذه القصة مثلها اليوم وصلت الى انسان 100 دينار بطريق لا يعلمها احد الا الله تبارك وتعالى، مين برد هذه الاموال اذا جاء انسان يقول له انه انا ارسلت لك بطريقة غريبة شوي وصلك؟ لا ما وصلني. لو انكر ما في عليه شهود والمدعي ما يستطيع ان يثبت، لكن ايمان ياتي بالعجائب، وهذه من عجائب القصه بين الدائم والمدين، عجيبتان يجب نحن ان نعتبر بذلك حتى نتقي الله عز وجل. الحديث الثاني وبه ننهي الجلسه لنقوم نصلي ان شاء الله هنا.
صلاة من شاء. قال عليه الصلاة والسلام قبل هذا الحديث الأول في صحيح البخاري، والحديث الثاني في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلات من الأرض إذ سمع صوتا من السحاب يقول اسق أرض فلان، صوت من السحاب كما يتكلم البشر على وجه الأرض، هناك شخص يتكلم بلغة البشر لكن في السحاب، يا سحاب اسقي أرض فلان ابن فلان. كان يمشي مثلا شرقا صار جنوبا، مشي رجل الأرض مع السحاب، وإذا به يرى السحاب يفرغ مشحونه من المطر في حديقة يطل عليها، وإذا به يرى رجلا يعمل فيها في أرضه في حديقته، فيأتي إليه ويسلم عليه، ينظر إليه صاحب الحديقة فيراه رجلا غريبا ليس من أهل تلك القرية. وتعرف القرى قديما ما كانت فيها الساعة وبعدد النفوس اللي ممكن إنسان يتعرف على أقاربه لكثرة العدد فضلا عن أبعده، فكانت القرية يعني معدودة العدد، الوجوه معروفة. فلما رأى الرجل قال له: كأنك أنت رجل غريب. قال له: نعم. فما الذي جاء بك؟ قال: أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب يقول للسحاب اسقي أرض فلان، فنجيت والسحاب وإلى بالسحاب يفرغ مشحونه مطر في أرضك، فبمن ينسى ذلك من ربه؟ أي شأن الصالحين ما في عندهم العنجوية والكبرياء، يقول: والله أنا لا أدري، أنا رجل عادي لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وبخدمها ثم أحصدها فأجعل حصيدها ثلاثة أفلاس، ثلث أعيده إلى الأرض وثلث أنفقه على نفسي وأهلي وثلث أتصدق به على الفقراء والمساكين. فقال له الرجل: هو هذا، شو بدك أحسن من هذا؟ فانظر الآن كيف أن رب السماء سخر البحر للرجل الأول، ثم رب البحر سخر السماء للرجل الآخر. ما هو الجامع في هذا التسخير؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين العاملين بالكتاب والسنة. استوى تعصف تحالوا بالمناكب والأقدام لا تدعوا فرجات للشيطان. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمو على الخرطوم الله أكبر سمع الله لمن حمده بارك عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرشكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسط لكم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. وحسن عبادك. في خطأ يا أخواننا من بعض المصلين منتشر في المساجد. ليس مساجد بلدي معينة بل بلاد إسلامية كلها مع الأسف. لا نستثني من وراء من ذلك حتى الحرمين الشريفين وهي مسابقة المقتدين للإمام التأمين. ولو لم يكن هناك إلا الحكم العام وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لو لم يكن في الموضوع إلا هذا الحديث العام الذي يعني في دلالته أن يكون المؤتم مقتديا بالإمام وليس سابقا له أو متقدما عليه. فكيف وهناك حديث خاص يتعلق بهذه المسألة وهي قوله عليه السلام إنما جعل الإمام عفوا وهو قوله عليه الصلاة والسلام
فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث صريح جدا، إذا أمن الإمام فأمنوا. الآن قبل أن يؤمن الإمام المقتدين يطلع الصوت عالي برج المكان به يقولون آمين. هو يمكن واحد من حكايته لسه ما خلاص من ولا الضع لي. ولذلك فأنا أذكر وذكرى سمحة المؤمنين، كل مصلي فرض عليه في صلاة الجماعة أن يتنبه لتلاوة القرآن من الإمام لأن الصلاة جهرية، وأن يتدبر أولا ما يقرأ ما يسمع من القرآن، وثانيا أن يحبس نفسه إذا وصل الإمام إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يحرك لسانه بآمين قبل أن يسمع بدء الإمام بآمين، قبل أن يسمع بدء الإمام بآمين مش قبل ما ينتهي الإمام من قراءة الضالين. هذا خطأ فاعل جدا جدا. ومن فحشه أنه يأثم عند ربه لأنه يخالف قوله عليه السلام إذا أمن فأمنوا. ومن فحشه أنه يخسر مغفرة ربه بسبب سمح سالم. شو احبس نفسك لا تسبق الإمام آمين، فإنك إن فعلت ذلك أي لم تسبق بآمين طابق تأمينه تأمين الملائكة. أين هؤلاء الملائكة؟ ما بهمنا سواء كانوا في الأرض في المسجد ممن يحضرون على نوبتين يتبادلوا عند صلاة العصر نوب تطلع ونوب تنزل، أو كانوا ملائكة السماء، وهذا وارد في بعض الأحاديث، فإن ملائكة السماء يقولون آمين، فإذا وافق تأمينهم تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا هذه غنيمة عظيمة جدا، لو عاش أحدنا حياة نوح عليه السلام ليحظى بهذه المغفرة لكان الثمن بخسا، فما بالك القضية ما تحتاج إلى أكثر من جمل فكر وراء الإمام الذي يجهر بالصباح وتراقب التابع قراءة آية آية، فإذا وصل إلى آخر الفاتحة حينئذ لا يبدأ بقول آمين حتى يشرع الإمام نفسه بآمين. ومن الحكمة في شرعية جهر الإمام بآمين هو تحصيل تحقيق هذا الأمر النبوي الذي يؤدي إلى مغفرة الله عز وجل، وإلا إذا قال الإمام سرا كما يفعل بعض الأئمة ممن يخالفون السنة ولا يجهرون بآمين، إذا قال بآمين سرا أو ما قال منين بدنا نتمكن يوافق تأميننا تأمين الملائكة؟ هذه ما بيسبق الإمام، لا يمكن. لذلك من تمام التشريع أن جعل من السنة جهر الإمام بآمين. انتبهوا لهذا الحكم أولا ولهذه الفائدة ثانيا، عسى أن ننال بذلك ولو في صلاة واحدة يوما مغفرة الله تبارك وتعالى. نعم. لماذا لا تقرأ؟ أنا لا تكرر علي ما قلت، أنت أجب عن سؤالي لماذا لا تقرأ؟
هكذا يعني الشرح بالقراءة ما قرأ إلا بعض الثلاث
الأخرى. يا أخي لا تجد علي لماذا حرام؟ وإلا ما تدري بيتكلم واحد ما يدري. يا أخي أنا راح أقول لك شيء، الأئمة السبعة من القراء وفوق منهم ثلاثة صار مجموع عشرة
هدول مثل الأئمة الأربعة
في الفقه، وفوق منهم صفر مع الأربعة أربعين، كلهم هدول أئمة مجتهدين.
فإذا كان المذهب الحنفي مثلا لا يجيز رفع اليدين في الصلاة،
فرجل مسلم
عاش دهرا طويلا في المذهب الحنفي
وهو يعلم انه رفع اليدين مكروه تحريما، بعدين اقتنع انه في احاديث صحيحة عن الرسول انه كان يرفع يديه في الصلاة،
خالف المذهب الحنفي في هذه الجزئية اتباعا للسنة، ما بيجوز؟ أسألك.
نعم يجوز.
كمان خالف قراءة حفص في هذه القراءة، تبع قراءة أخرى ثابتة في السنة بطريقة التواتر، ما بيجوز؟ كلها بيجوز ودقة.
تأمين خلف الإمام في حديث قد يشكل فهمه على بعض الناس في صحيح البخاري، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا قد يشكل. قولوا آمين. فهذا قد يشكل.